أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اتضح لدينا محل البحث في هذه المسألة، وهو أنه هل تجري الأصول العملية في حالات الشك في الحجية أو في حالات الشك في الحكم الظاهري، أم لا تجري الحجية في هذه الحالات؟ أم لا تجري الأصول العملية في هذه الحالات؟ وقلنا يوم أمس أن المصنف رضوان الله تعالى عليه فرق بين الشك في الحكم الواقعي والشك في الحكم الظاهري، بأن الأول يكون شكا بسيطا بخلاف الثاني فإنه يكون شكا مركبا. مصنف رضوان الله تعالى عليه بدوان يقول هكذا، يقول: يبدو للوهلة الأولى أن المقتضي لجريان الأصول العملية في كلا الشكين متوفر، أما الشك في الحكم الواضح في الحكم الواقعي فواضح، إنما الكلام في الشك في الحكم الظاهر، فإن الشك في الحكم الظاهري أيضا حيث إنه يستبطن شكا في الحكم الواقعي، ففيه المقتضي لأن يسأل عن الوظيفة العملية تجاه هذا حكم المشكوك. قد عرفنا أن الشك في الحكم الظاهري يستبطن أيضا شكا في الحكم الواقعي، قد عرفنا أن الشك المركب يستبطن الشك البسيط، فمن طرأ له الشك المركب فقد حصل له أيضا في ضمن ذلك شك في وجود الحكم الواقعي، وحينئذ فيكون لديه شك في وجود الملاك الواقعي المهام، ويكون لديه شك أيضا في أنه هل يأتي خطر من ناحية هذا التكليف المشكوك أو لا يأتي خطر. إذن لا يقتصر، بحسب البيان المتقدم بالأمس، لا يقتصر الشك في الحكم الواقعي على الاحتمال البسيط، بل في الاحتمال المركب أيضا يكون الحكم الواقعي مشكوكا، وإذا كان الحكم الواقعي مشكوكا هذا يعني أننا نشك في وجود ملاك للمولى، لعل المولى لا يرضى بتضييعه، وإذا كنا نشك في وجود الملاك فهذا يعني أننا نشك في أنه لو فوتنا هذا الملاك هل نخالف حق الطاعة الذي للمولى أو لا نخالف حق الطاعة الذي للمولى. فإذا كما أن الشك البسيط بحاجة إلى مؤمن عنه، بحاجة إلى أن نسأل أن الشارع هل أمننا تجاهه، كذلك الشك بنحو الاحتمال المركب نحن باستطاعتنا أن نطرح بالنسبة إليه نفس السؤال. وعلى هذا الأساس فالمقتضي لجريان الأصول كما هو متوفر في حالات الاحتمال البسيط كذلك هو متوفر في حالات الاحتمال المركب، وأصلا المقتضي لجريان الأصل، المقتضي للبحث عن المؤمن الشرعي، ما هو؟ كون التكليف الواقعي مشكوكا، وهذا العنصر وهو كون التكليف الواقعي مشكوكا عنصر مشترك بين الاحتمال البسيط والاحتمال المركب، فلا فرق حينئذ بين أن يكون شكك بسيطا أو مركبا ما دام الحكم الواقعي مشكوكا، ففي الحالتين عليك أن تبحث عن المؤمن الشرعي. فحينئذ المقتضي لجريان الأصول في حالات الشك في الحكم الظاهري موجود أيضا. في مقابل هذه الدعوة، وهي دعوة تمامية جهة الاقتضاء، سجل أو قد يسجل اعتراضان. الاعتراض الأول بحسب الظاهر مرجعه إلى دعوة إنكار تمامية المقتضي، والاعتراض الثاني راجع بحسب الظاهر إلى دعوى وجود المانع. فإذا عندنا اعتراضان يذكرهما المصنف، أولهما كأنه بلسان لا نسلم توفر المقتضي لجريان الأصول مجددا في باب الاحتمال المركب، والاعتراض الثاني سلمنا أن المقتضي موجودا ولكن يوجد مانع من تمامية هذا المقتضي. إذن هذان الاعتراضان يستهدفان أو يريدان أن يثبتا عدم جواز جريان الأصول العملية في حالات الشك في الحكم الظاهر. نحن الآن في بيان هذين الاعتراضين والردود على هذين الاعتراضين نمثل بالحجية. إذا شككنا في حجية أمارة ما، يوم أمس قلنا إن الشك في حجية أمارة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة موضوعية. الآن نمثل بنحو الشبهة الحكمية. مثلا جاءتنا أمارة، جاءنا خبر رواه ممدوح إمامي مثلا كإبراهيم بن هاشم، كإبراهيم بن هاشم على غير مسلك المتأخرين. المتأخرون يتعاملون مع إبراهيم بن هاشم على أنه فوق الوثاقة، على أنه لم ينص على توثيقه لكونه فوق الوثاقة. ها إبراهيم بن هاشم المعاصر إن شاء الله وال طيب على كل حال ما يصدق على القمة متولد قوم. فعلى كل حال شخص إذن ممدوحا لم يرد توثيق بشأنه، ممدوحا بما يقصر عن التوثيق، فشككنا في أن الشارع هل جعل الحجية لخبر الممدوح الإمامي أم لم يجعل له الحجية. فعندنا أمارة وحجية هذه الأمارة مشكوكة. الاعتراض الأول حاصله أننا لا نسلم جريان الأصل العملي في مورد الشك في الحجية. قلت الشك في الحجية كمثال على الشك في مطلق الحكم الظاهري. الحجية في هذه الأمارة هنا مشكوكة، في مورد الحجية المشكوكة لا مجال أصلا لجريان الأصل العملي، يدعى أنه أصلا لا موضوع لجريان الأصل العملي. وعلى هذا الأساس فالمقتضي غير موجود. المشكلة أي؟ في أن جهة الاقتضاء ليست تامة. لماذا؟ قال لأنه يلزم من جريان الأصول العملية في حالات الشك في الحجية يلزم تجويز اجتماع الضدين. وتجويز اجتماع الضدين كاجتماعهما باطل. توضيح هذا الاعتراض بعد تذكر مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الصحيح في التنافي بين الأحكام الظاهرية أن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها بلحاظ وجوداتها الواقعية. أي أنها متنافية في عالم الجعل، في مقام الثبوت، متنافية واقعا، لا أن التنافي بين الأحكام الواقعية بين الأحكام الظاهرية مجرد تناف في مقام الامتثال، مجرد تزاحم بلحاظ المقتضيات العملية. سبق أن بحثنا هذه المسألة في بداية الحلقة الثالثة تحت عنوان التنافي بين الأحكام الظاهرية، والمصنف هنا عرض نظريتين، نظرية للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ونظرية هو تبنى. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه رأى أن الأحكام الظاهرية لا تكون متنافية فيما بينها ثبوتا، لأنه في عالم الثبوت لا وجود إلا للملاك والإرادة والجع. أما ملاكا فالمفروض أن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله، فكل واحد من الملاكين قائم بمحل فلا تضاد بينهما، ومنه يعلم حال الشوق والإرادة حينئذ. وأما جعلا فإن الجعل سهل المؤونة كما هو معلوم، فلا يمكن أن يكون مركزا للتنافي. فانحصر التنافي بين الحكمين الظاهريين بلحاظ مقتضيات المقام الجري العملي، بلحاظ عالم الامتثال، هذا يقول افعال وذاك يرخص في الترك. أحدهما يلزم بالفعل مثلا كأصالة الاحتياط، والآخر يرخص في الترك كأصالة البراء. فالتنافي تناف امتثالي، تناف بلحاظ مرحلة سقوط التكليف. من هنا ذهب السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه إلى إمكان صدور حكمين ظاهريين عن المولى، ولكن لا ينبغي وصولهما معا. قال: لأنه إن لم يصلا معا فلا تثبت في مقام الامتثال إلا المقتضيات العملية لواحد من هذين الأصلين، فلا يستقر التنافي. فالمحذور الذي أبرزه السيد الخوئي محذور في عالم وصول الحاكم لا في عالم ثبوت الحاكم. فليس هناك تناف بين واقع وجود الحكم الظاهري الأول وواقع وجود الحكم الظاهري الثاني. التنافي تناف بين الوجود الواصل للحكم الأول والوجود الواصل للحكم الثاني. أما المصنف رضوان الله تعالى عليه فحيث إنه بنى على نظرية التزاحم الحفظي، ذهب إلى أن المحذور ينشأ قبل مرحلة الامتثال، ينشأ في رتبة سابقة على عالم الوصول، لأن كل جعل من هذين الجعلين فهو يدعي أن الملاك الذي انبثق هو منه ونشأ هو منه أهم من ملاك الآخر، ولا يمكن الاعتقاد بأهمية الملاكين المتضادين معا. لا يمكن أن يكون ملاك الترخيص أهم من ملاك الإلزام، وفي الوقت نفسه ملاك الإلزام أهم من ملاك أو أهم من ملاك الترخيص. على هذا الأساس التنافي تناف بلحاظ عالم الملاكات، أي بلحاظ مقام ثبوت الحكم ومقام الوجود الواقع لكل واحد من الحكمين. الآن المستشكل ماذا يقول هكذا؟ يقول: بناء على ما تقدم من أن التنافي بين الأحكام الظاهرية تناف واقعي وليس مجرد تناف وصولي، ليس مجرد تناف في عالم الوصول والامتثال، بناء على ذلك لا يمكن جريان الأصول العملية في حالات الشك في الحجية. لماذا؟ لأن الحجية على تقدير أن تكون مجعولة للمولى، هل هي حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ لو كانت ثابتة في نفس الأمر والواقع لا شك ولا ريب في أنها حكم ظاهرية. والبراءة التي نريد أن نجريها في حالة الشك في الحكم الظاهري حكم ظاهري أيضا. ففي محل واحد نحن جوزنا أن يكون قد صدر من الشارع المقدس جعلان للحكم الظاهر، أحدهما جعل للحجية والآخر جعلان للبراء. الحجية تقول: صدق الثقة الذي أخبرك عن الحكم الإلزامي، والبراءة تقول: أنت مؤمن من ناحية مؤدى ذلك الخبر. صحيح أننا لا نقطع هنا بجعل الحجية، ولكن ما هو معنى كون الحجية مشكوكة؟ معنى أنها مشكوكة أننا نحتمل وجودها، أننا نجوز وجودها. هذا يعني هذا الاحتمال ألا يمكن أن يكون مطابقا للواقع؟ هذا يعني أننا جوزنا صدورا بصرف النظر أن الاحتمال مطابق أو لا، ليس هذا له دخالة في بيان الاستحالة. لا يمكن لنا أن نصدق بجعل البراءة في هذا المورد مع كوننا نشك في ثبوت الحجية. لا يمكن الجمع بين التصديق بجعل البراءة في هذا المورد وبين احتمال صدور الحجية من المولى، لأن لازم ذلك أننا نجوز اجتماع الضدين، نجوز اجتماع الحكمين الظاهريين، والمفروض أن الحكمين الظاهريين حكمان متضادان حتى لو لم يصلا معا. هنا صحيح أن أحد هذين الحكمين لم يصل وهو الحجية المشكوكة، لم تقم حجة عليه، لم يثبت لا بعلم ولا بعلمية. صحيح أنه غير واصل، لكن نفس أنك تشك في صدور الحجية عن المولى هذا يعني أنك تجوز جعل المولى للحجية. فكيف والحال هذه تصدق أو يحصل لك قطعا بأن الشارع جعل البراءة؟ لازم ذلك تجويز اجتماع الضدين، وتجويز اجتماع الضدين كنفس اجتماعهما يكون باطلا. بعبارة أخرى يكون هذا اجتماعا للضدين ولو احتمالا، واجتماع الضدين احتمالا باطلا كاجتماع الضدين قطعا ويقينا. على هذا الأساس فإذا هذا هو المحذور الأول، هذا هو الاعتراض الأول. فالمدعى ماذا؟ أنه نفس شكنا في الحجية يعدم المقتضي لجريان الأصل العملي، نفس شكنا في الحجية في حجية هذه الأمارة يجعلنا نقطع بأن الشارع لم يجعل البراءة، نفس شكنا في الحجية يعني أننا نجوز صدور هذا الحكم الظاهري ومعه فلا يبقى مجالا للتصديق بصدور الحكم الظاهري الآخر المنافي له الذي هو الأصل العملي في المقام الذي هو البراءة الشرعي. على هذا الأساس هذا الاعتراض ماذا يستهدف؟ يستهدف القول بأن المقتضي أصلا غير تام، لأنه يوجد، لأن المقتضي تام لكن يوجد مانع منه. لا، الآن شبهة ابن قبة تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن حكم ظاهري وحكم واقعي. ما نحن فيه نتحدث عن حكمين ظاهرين في مرتبة واحدة.
مرجع يعني
تشبهها لا. بالنتيجة ابن قبة في بعض تفسيرات كلامه كان يبرز شبهة التضاد، أنه دعوى جعل حكمين متضادين في واقعة واحدة. ما نحن فيه من هذا القبيل. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الإشكال غير تام. الآن الشك
مش لأصل وجود المؤمن.
الآن البراءة عن الحكم الواقعي دعك منها، كلامنا الآن عن براءة بلحاظ الحجية المشهور. الآن نحن نجي الآن سيتضح بعد قليل أكثر. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى عدم تمامية هذا الإشكال، وحاصل جوابه أن الحكمين هنا وإن كانا حكمين ظاهريين ولكننا لا نسلم أن اجتماعهما أو أن تجويز اجتماعهما هو تجويز لاجتماع المتنافيين. نحن نؤمن بكبرى أن كل متنافيين فلا يجوز اجتماعهما ولو احتمالا. لنشوف ليش لا يجوز اجتماعهما ولو احتمالا. لأن اجتماع المتنافيين مستحيل. مستحيل ما معناه؟ إذا أردنا أن نفسر المستحيل، ما لا يمكن وجوده. مستحيل ومقطوع العدم. مقطوع العدم يعني ماذا؟ يعني لا يجوز أن تحتمله أيضا. يعني كما أن القطع بوجوده محذورا وباطلا، كذلك يكون تجويز وجوده محذورا وباطلا. المستحيل مقطوع العدم. مقطوع العدم ينافيه القطع بالوجود وينافيه أيضا احتمال الوجود. طيب، إذن أصل الكبرى مسلمة، أصل أنه لا يمكن تجويز اجتماع المتنافيين هذا مسلم، لكن من قال لكم إنه في هذا المورد؟ نحن عندما نجوز جريان الأصل العملي في حالات الشك في الحجية نحن نجوز اجتماع الحكمين المتنافيين. هذان الحكمان وإن كانا حكمين ظاهريين لكن حتى يكون بينهما تنافان لابد وأن يكونا في رتبة واحدة، لابد وأن يكون أحدهما في عرض الآخر. والحال أن أحدهما ليس في عرض الآخر، فإننا نسأل ما هو موضوع الحجية المشكوكة وما هو موضوع البراءة الشرعية التي نريد أن نجريها. الحجية المشكوكة حكم ظاهري بحسب الفرع وله موضوع، ما هو موضوعه؟ متى يجعل الشارع الحجية؟ حجية لو كان الشارع قد جعلها ما هو موضوع؟ أين يجعلها؟ أين مورد جعله لها؟ إنما يجعل الحجية للخبر إذا كنت تشك في الحكم الواقعي. فموضوع هذه الحجية المشكوكة على تقدير ثبوتها هو الشك في الحكم الواقعي. طيب نسأل، البراءة التي نتحدث عنها الآن، البراءة في مورد الشك في الحجية ما هو موضوعها؟ موضوعها الحجية المشكوكة نفسها، موضوعها الشك في الحجية لا الشك في الحكم الواقعي. فقد كان أحد هذين الحكمين الظاهريين واقعاً في رتبة الموضوع بالنسبة إلى الحكم الظاهري الثاني، ورتبة الموضوع سابقة على رتبة الحكم. شوف الآن البراءة التي نبحث عن جريانها، أي براءة؟ البراءة عن حكم مثلاً دعاء عند رؤية الهلال؟ لا، نحن نبحث عن البراءة من ناحية جعل الشارع للحجية أو عدم جعله للحجية. فالبراءة التي نبحث عنها لو كانت مجعولة للشارع فهي مجعولة بملاك الشك في الحجية، فهي مجعولة في مورد الشك في الحجية. فهذه الحجية المشكوكة التي هي حكمة وإن كانت حكما ظاهريا لكنها واقعة في رتبة متقدمة على البراءة التي نبحث عن جريانها أو عدم جريانها، واقعة في رتبة الموضوع بالنسبة إلى تلك البراءة، ورتبة الموضوع سابقة على رتبة الحكم. رتبة الموضوع رتبة العلة، ورتبة الحكم رتبة المعلول. وهذا نظير ما كنا نقوله سابقا في باب الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية. موضوع جريان الحكم الظاهري ما هو؟ الشك في الحكم الواقعي. بما أن الشك في الحكم الواقعي أخذ فيه موضوع جريان الحكم الظاهري فيكون بينهما طولية ولا يكون بينهما تناف، يكون الجمع بين هذا الحكم الظاهري وبين ذلك الحكم الواقعي المشكوك لا يكون جمعا بين المتنافيين. الطولية بين الحكمين تمنع من كون اجتماعهما اجتماعا للمتنافيين. التنافي شرطه أن يكون المتنافيان في عرض واحد، والمتنافيان هنا ليس في عرض واحد، أحدهما في رتبة الحكم والآخر في رتبة الموضوع والعلة لذلك. لكن شوف هذا البيان من المصنف لو اقتصرنا عليه الإشكال عليه واضح، فإن المصنف سابقا في بداية الحلقة الثالثة أنكر أن يكون مجرد الطولية كافيا لرفع التنافي، إذا تذكرون، وقال ذاك الكلام المتقدم في الحلقة الثانية كان مجرد كلام صوريا. فالآن المصنف ماذا أبرز هنا في هذا البيان؟ أنه يوجد طولية بينهم. طيب الطولية بين الضدين هل تزيل التضاد بينهما؟ هذا يبقى السؤال بحاله. طبعا هذا الإشكال بنظري ليس واردا على المصنف. ليش ليس واردا؟ أنتم تأملوا في النظر، لكن يمكن أن يبين كلام المصنف ببيان آخر. هذا البيان الذي ذكرناه مطابق تقريبا لظاهر كلام المصنف. الآن نذكر بيانا آخر، نقول هذان الحكمان الظاهريان وإن كان حكمين ظاهريين ونحن نقول بالتضاد بين الحكمين الظاهريين واقعا، لكن شرط التضاد وحدة المحال، والمحل هنا ليس واحدا. الحجية المشكوكة جعلت على أي شيء؟ جعلت على الأمارة، والبراءة جعل على الحجية التي جعلت على الأمارة، فلم يتحد المحال فلا تنافي بينه.
هذا بيان آخر؟
هذا قد يكون بيانا آخر.
مش
هنا لا نظر لنا إلى أن أحدهما متقدم رتبة على الآخر، هنا فليكونا في عرض واحدة، ولكن أحدهما حل في شيء والآخر حل في شيء ثاني. نظير البياض والسواد، إذا حل أحدهما في جدار وحل الآخر في جدار آخر. هنا لم ندعي الطولية والعلية وأن أحدهما موضوع للآخر أو ليس موضوعا للآخر. لا، هذا لا يفهم من عبارة المصنف، هذا يمكن ذكره في المقام يعني كمعزز لكلام المصنف. أما الإشكال الذي ذكرناه والسؤال الذي سألناه هذا باعتقادي ليس واردا على المصنف، لأن المصنف سابقان في الحلقة في بداية الحلقة الثالثة ماذا قال؟ قال الطولية لوحدها ما لم تعط مضمونا محددا لا تكون كافية، ونحن أعطينا مضمونا محددا، فالآن الطولية تصبح كافية. لكن يبقى السؤال أن المضمون المحدد أعطي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لم يعطى بين الحكم بين الحكمين الظاهريين. طيب فتأمل إذن هذا بالنسبة للاعتراض الأول.
فينا نقول إنه اثنيناتهم ماخذين كل واحد ظهر من نفس الواقع، بس هذا الواقع وهو الاثنين ظهر، هذا الظهر ماخذ من نفس الواقع وهذا الظهر ماخذ من الواقع.
يعني الآن ما نحن واحد عم نجري في الحكم الظاهري بغض النظر عن الحكم الواقعي، واحد عم نجري في نفس الحكم الواقعي. الاعتراض الثاني الذي يذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه، قلنا يستهدف بيان وجود المانع. هذا الإشكال تقدم له نظيرا في مبحث الأحكام الوضعية. خلاصة الإشكال أنه سلمنا أنه في حالات الشك في الحكم الظاهري المقتضي لجريان الأصل موجود، ولكن هناك مانع موجود دائما يحول هذا المانع دون جريان هذا الأصل. ما هو هذا المانع؟ وهو اللغوية، ببيان أن من يريد إجراء البراءة بالنظر إلى الشك في الحجية، هل يريد أن يجري إلى جانبها البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك، أم أنه لا يريد إجراء هذه البراءة؟ نسألكم أنتم الذين تزعمون، أنتم الذين تزعمون جريان البراءة عن الحكم الظاهري المشكوك، هل تريدون إلى جنب ذلك إجراء البراءة في الحكم الواقعي المشكوك، أو تكتفون بإجراء البراءة في الحكم الظاهري المشكوك وتتخلون عن البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك؟ شوف حتى يتضح المطلب، نحن في مورد الشك في الحجية عندنا نستطيع أن نفرض أحكاما أربعة: الأمارة المشكوكة الحجية نستطيع أن نفرض في موردها أربعة أحكام. الحكم الأول مؤدى الأمارة، هذا خبر رواه إبراهيم بن هاشم مثلا، ويقول هكذا: الدعاء عند رؤية الهلال واجب. الحكم الأول ما هو؟ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. هذا حكم واقعي وليس ظاهريا، لكنه ماذا؟ مشكوك. الحكم الثاني البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك. الشك في الحكم الواقعي لا ريب في أنه مورد لجريان الأصل العملي، فالآن هذه البراءة الشرع قطعاً إذا كان المكلف شاكاً في الحكم الواقعي قطعاً جعل البراءة الشرعية. فالحكم الثاني ما هو؟ هذه البراءة الشرعية. براءة الشرعية هنا ما هي؟ حكم ظاهري معلوم. الحكم الثالث الحجية التي نشك في ثبوت ثبوتها للأمارة أو عدم ثبوتها للأمارة. الحكم الظاهري المشكوك، هذا غير الأولين. الحكم الرابع البراءة التي نبحث عن جريانها أو عدم جريانها بلحاظ الحجية المشكوكة، براءة ثانية. إذن يصبح عندنا أربعة أحكام: الحكم الأول الحكم واقعي مشكوك وهو مؤدى الأمر، الحكم الثاني هو الحكم الظاهري الحكم الواقعي المشكوك، نعم مشكوك، الحكم الثاني الحكم الظاهري المعلوم وهو البراءة عن الحكم الواقعي، الحكم الثالث الحكم الظاهري المشكوك وهو الحجية لخبر إبراهيم
الهاشمي.
الحكم الرابع الحكم الظاهري المزعوم، خلينا نقول الحكم الظاهري المزعوم وهو البراءة عن الحجية المشكوك. إذن هذه أحكام أربع. الإشكال الآن ماذا يقول؟ نحن بحثنا في أي شيء، هل تجري البراءة هل يأتي الحكم الرابع أو لا؟ هل تجري البراءة الثانية أو لا تجري البراءة الثانية؟ المستشكل ماذا يقول؟ أنتم الذين تريدون إجراء البراءة الثانية، هل ستجرون إلى جانبها البراءة الأولى أم لا؟ يعني الآن من يريد أن يجري البراءة، من يريد أن يثبت الحكم الرابع، هل سيعطل الحكم الثاني؟ هل سيجري البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك؟ أم أنه لن يجري البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك؟ إن أردتم إجراء البراءة، إن قلتم بجريان البراءة عن الحكم الواقعي المعلوم المشكوك، إن قلتم بجريان البراءة الأولى فهي تغني عن البراءة الثانية. لماذا تغني عن البراءة الثانية؟ يقول هكذا، لأن البراءة عن الحكم الواقعي ماذا فعلت؟ ما هي نتيجتها؟ التأمين من ناحية الحكم الواقعي المشكوك. يعني هذا الحكم الواقعي الذي الآن تشك فيه، ما معنى أنه جرت عنه البراءة؟ يعني أنت في مأمن تجاهه، لست عليك أن تخشى ذلك الحكم الواقعي المشكوك، لا يوجد خطر سيأتيك من ناحية هذا الحكم الواقعي المشكوك. الضرر المحتمل، العقوبة المحتملة، البراءة التي جرت عن الحكم الواقعي تدفع هذا الضرر المحتمل، تنفي هذه العقوبة المحتملة. بعدما جرت البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك، هل بقي احتمال ضرر آخر يأتي إلى المكلف؟ لقائل أن يقول يبقى احتمال ضرر آخر، وهو احتمال الضرر من ناحية مخالفة الحجة. لو كانت الحجية مجعولة للخبر لكان هناك خطر من ناحيتها. لقائل أن يقول ذلك، ولكن الجواب ماذا؟ أن هذه الحجية حكم ظاهري، والمفروض أن الحكم الظاهري لا يستقل في عالم العقوبة، في عالم العصيان. الحكم الظاهري طريقي وليس حكما حقيقيا. إن كان من عقوبة في مورد الحكم الظاهري فهي العقوبة التي تأتي من أي ناحية؟ من ناحية الحكم الواقع المشكوك. والمفروض أن الحكم الواقعي المشكوك قد أمنتنا عنه البراءة الأولى، فلم يعد بعد جريان البراءة الأولى هناك أي احتمال للضرر، لم يعد هناك شيء نخشاه أو شيء نخافه، فلماذا إذن نحتاج إلى جريان البراءة الثانية؟ إذن بعد جريان البراءة الأولى تحقق تمام ما هو الغرض. الغرض من جريان البراءة الأولى إثبات التأمين ودفع احتمال الضرر. بعد جريان البراءة عن الحكم الواقعي لم يبقى الضرر محتملا أصلا، ومجرد أن الحجية مشكوكة هذا ليس بشيء، هذا لا يأتي من ناحيته احتمال ضرر. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري لا يستقل في عالم الضرر المحتمل، لا يستقل في عالم العقوبة والعصيان. فجريان البراءة الأولى يعدم الحاجة إلى البراءة الثانية، مع جريان البراءة الأولى لا حاجة إلى جريان البراءة الثانية. أما إن كنتم تريدون إجراء البراءة الثانية من دون إجراء البراءة الأولى، تقولون الشارع يؤمننا من ناحية الحجية المشكوكة لكنه لا يؤمننا من ناحية الحكم الواقعي المشكوك، من ناحية وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الذي نشك فيه. إن لم يكن الحكم الواقعي المشكوك مؤمنا عنه شرعا، فما هي فائدة التأمين من ناحية الحجية المشكوك؟ لا يزال احتمال الخطر، لا يزال احتمال الضرر واردا ومتجها. ما لم تجري البراءة الأولى فإن جريان البراءة الثانية سيكون لغوا. أي احتمال ضرر هو الذي دفعته البراءة الثانية؟ لو كان من احتمال ضررين فهي إنما دفعت احتمال الضرر الذي في الحجية المشكوك، وبقي احتمال الضرر الذي في أصل الحكم الواقعي المشكوك بلا مؤمن عنه. وحينئذ فجريان البراءة الثانية لا يحرز لنا ما هو مشكوك. إذن شوف ماذا يصلح الإشكال، إما أنكم تريدون إجراء البراءة الثانية دون جريان البراءة الأولى أو معها. فإن أردتم إجراء البراءة الأولى فلا حاجة إلى جريان الثانية لتحقق الغرض، وإن أردتم عدم إجراء البراءة الأولى والاقتصار على الثانية ففيه أن البراءة الثانية لا لغو حينئذ، إذ ما دام احتمال الضرر قائما وما دام احتمال الضرر باقيا، ما دام الحكم الواقعي المشكوك بلا مؤمن عنه، إذن فلا معنى لجريان البراءة الثانية. فيستوي جريان البراءة الثانية، يستوي وجودها حينئذ وعدمها، وما يستوي وجوده وعدمه فيكون لغوا.
طيب سمعت فيك تشرحها إذا بدون البراءة الأولى؟
من دون البراءة الأولى؟ إذا لم نجري البراءة الأولى، فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال هل أمنك الشرع من ناحيته؟ مفروض أن البراءة لم تجري، البراءة الأولى البراءة عن الحكم الواقعي لم تجري، فلا يزال احتمال الضرر جائيا وآتيا من ناحية هذا الحكم الواقعي المشكوك. هذه البراءة الثانية إنما تؤمن، لو كانت تؤمن عن شيئين فإنما تؤمن عن ضرر من ناحية الحكم الظاهري المشكوك، لكن يبقى الضرر الآتي من ناحية الحكم الواقعي المشكوك بلا مؤمن عنه. وحينئذ فما الفائدة التي استفدناها من جريان البراءة الثانية؟ ما زال التأمين، ما دام التأمين لم يحصل بعد بتمامه، فإذا لا يكون هناك فائدة من جريان. فيدور أمر هذه البراءة الثانية بين أن تكون، يدور أمر هذه البراءة الثانية بين أن تكون بلا حاجة تدعو إليها، وبين أن تكون بلا فائدة تترتب عليها. نعم.
فرضا أن البراءة الثانية كانت تبرئنا عن الحكم الواقع عن الأول لا عن البراءة الثانية، كانت الحل المشكلة.
لأن البراءة الثانية المفروض براءة عن أي شيء.
هي عن البراءة عن حجة.
إيه فكيف أنا نفرض فرضا يعني؟
فرضا.
كيف يعني؟
يعني افترض سهل المهونة.
هي هذا خروج عن محل الكلام. كلامنا في أي شيء، هل تجري البراءة عن الحجية المشكوكة أو لا؟ الآن أنت تقول هل تجري البراءة عن الحكم الواقعي؟ ذاك بحث آخر. هذا خروج عن محل الكلام.
بس ولكن الجواب إنه كانت الحل المشكلة.
يا شيخنا يكون خروجا عن محل الكلام. نحن لا ننازع في جريان البراءة عن الحكم الواقعي. نحن إنما ننازع، إنما اشتبك القوم على هذه البراءة. إذا غيرناها تغير الأمر.
أصل هي البراءة الثانية اللي تحت.
شو البراءة الثانية؟ يعني هي البراءة عن الحجية المشكوكة بعدها، ولا صارت البراءة عن الحكم الواقعي؟
لو قدرت بطريقة ما، لو بطريقة ما مثلا تقدر.
إذا تصبح براءة عن الحكم الواقعي لا نزاع فيه. نعم. طيب إذا هذا بالنسبة لهذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال كما عرفنا يثير بحسب الظاهر، يثير محظورا على مستوى المانع. أن الشك تجاه الحكم الظاهري بحاجة إلى مؤمن عنه. ولكن المدعى ماذا؟ المدعى أنه لو جرى الأصل بالنسبة إلى هذا الشك في الحكم الظاهري لكان هذا الأصل الجاري لغوان، فيمنع صدوره حينئذ من الموقع. إذن هذا بالنسبة، أنتم مش عارف حيصير بعد في هون. خلص ماشي الحال، هلا ماشي الحال. خلي المي لو سمحت. خلص ماشي الحال هلا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول نختار الشق الثاني، يعني نختار إجراء البراءتين الأولى والثانية. نقول بجريان البراءة عن الحكم الواقعي، ونقول مع ذلك بأنه تبقى حاجة إلى البراءة الثانية، إلى البراءة عن حكم الظاهر. إذن لا نسلم أن جريان البراءة عن الحكم الواقعي يعدم الحاجة تماماً إلى البراءة عن الحكم الظاهر. توضيح ذلك بالالتفات إلى المسلك الذي تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه في باب الأحكام الظاهرية في تفسير حقيقة الحكم الظاهري. فإن الحكم الظاهري ليس مجرد حكما يجري في مورد الشك في الحكم الواقعي، وإنما هو خطاب يعكس شدة اهتمام المولى بملاك الحكم الواقعي. فالخطاب الظاهري عندما يأتي يحمل معه هذا اللسان، وهو لسان أن هذا الملاك أهم من سائر الملاكات الواقعية. حينئذ نحن بإجرائنا للبراءة الأولى نكون قد أحرزنا التأمين من ناحيات أصل ثبوت الحكم الواقعي، ولكن البراءة الثانية أو ما دمنا نشك في الحجية فإننا نشك حينئذ في أن الشارع هل كان هذا الحكم الواقعي بنظره أهم ملاكاً من سائر الملاكات الأخرى، بحيث أن الشارع لا يرضى بتفويته، بتفويت هذا الميلاد حتى في صورة الشاك، أم لا؟ بعبارة أخرى، يوم أمس ذكرنا إن الاحتمال المركب وإن اشتمل على الحكم الواقعي لكنه لا يقتصر عليه، بل يحتوي على عنصر إضافي. ما هو هذا العنصر الإضافي؟ الشك في الأهمية الزائدة، بحيث لا يرضى المولى بالتفويت. لو اقتصرنا على إجراء البراءة الأولى لأحرزنا التأمين من ناحية الشك الأول، من ناحية الشك البسيط، ولكن ماذا يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الشك في كونه أهم، بحيث إنه حتى في صورة الشك الشارع يريدنا أن نحتاط تجاهه. هذا الاحتمال يبقى بلا مؤمن حينئذ، هذا الاحتمال نحن بحاجة إلى مؤمن عنه. مجرد جريان البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك لا يكفي لإحراز التأمين عن احتمال الأهمية الزائدة أو المضاعفة. الشاهد لذلك يقول المصنف هكذا، يقول: إذا كان هذا الحكم أهم ملاكا من سائر الأحكام الأخرى، فيجوز أن نفترض أن الشارع المقدس يرفع عادة يده عن الأحكام العادية، ولكنه لا يرفع يده عن الأحكام التي ملاكاتها مهمة جدا. فيجوز أن نفترض جريان البراءة عن أصل وجود الحكم الواقعي، ولكن من دون جريان البراءة في حالة احتمال أهمية الميلاد، فيبقى موردان لجريان الأصل حينئذ، فلا نسلم حينئذ اللغوية. لغوية كانت قائمة على أساس لغوية يلا هي نجي لغوية كانت قائمة على أساس كانت قائمة على أساس دعوة أنه لا حاجة لإجراء البراءة الثانية. الآن اتضح لنا أنه توجد حاجة إلى البراءة
الثانية.
شوف الآن مثلا، إذا أردنا أن نعطي مثلا سلنفترض أن إنسانا كان في أثناء الصلاة، ها، وهو يريد مثلا يريد منك شيئا، ها، بيك عم بيصلي هو في أثناء الصلاة يريد منك شيء، مرة تحتمل هكذا، تحتمل أنه يريد ذلك الشيء من دون أن تصدر منه أي حركة، ها، ومرة يصدر منه حركة معينة. في الحالتين أنت لم تعرف مقصوده الواقع، لكن عندما تصدر منه حركة أنت تعرف أن هذا الحكم هو من الأهمية، بحيث إن هذا المصلي مع كونه في أثناء الصلاة أراد أن يأمرك به. هنا البراءة الجارية عن الاحتمال العادي لا تكفي للتأمين عن الاحتمال المحتمل الذي تحتمل أهمية ملاكه. هنا هكذا ما نحن فيه من هذا القبيل. طيب، وإن كان الآن بالقصة اللي بيحكوها إنه في واحد إنه بيو صار يخبط هيك بأثناء الصلاة، آخر شيء طلع بده إنه قل لأمك تعمل لي سلطة يعني، فذكرها بأثناء الصلاة. واحد بتصير طيب فإذا هذا الاعتراض الثاني أيضا ليس اعتراضا تام. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: لكن مع ذلك، رغم عدم تمامية هذين الاعتراضين، لكنه الصحيح وما ذهب إليه المشهور من عدم جريان الأصول العملية في حالات الشك في الحكم الظاهري. ويبرز المصنف مانعا جديدا، أو أنه يرجع كلامه أصلا إلى انعدام المقتضي. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد. لما خلصنا اليوم